إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى المرتبة أو إلى المنزلة 50 من منازل العبودية، وذلك في بيان قول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد عندما يقول إياك نعبد في ذلك أمران: الأمر الأول إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، ويستفاد ذلك من هذا الأسلوب العربي، وهو تقديم المعمول إياك نعبد، فلم تكن الآية نعبدك، وإنما كانت إياك نعبد، فهذا يدل على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والشيء الثاني، عندما تقول نعبد فلا بد أن تعرف منازل العبودية، فتعبد الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء والخشوع والإخبات والتوبة وغير ذلك من المنازل التي مر ذكرها، وهذه هي المنزلة 50، هذه هي المنزلة 50 كما ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين. وقد ذكرنا في المرة الماضية شيئا عن هذه المنزلة، وهي منزلة المحبة، وعرفنا أنها منزلة المنازل، فلا بد في كل عبادة من العبادات أن توجد المحبة لله عز وجل، وإلا فعمل بدون محبة كجسد بلا روح. فالمحبة هي روح العبادات، وهي روح الأقوال والأعمال. فإذا قمت في مقام تدعو فيه إلى الله عز وجل فهذه أقوال، فلا بد أن تكون عن محبة لله عز وجل. وإذا قمت في مقام تعمل فيه لله عز وجل كالصلاة وإيتاء الزكاة والقيام على مصالح اليتامى والأرامل وأعمال الخير، فلا بد أن تكون عن محبة لله عز وجل. فالمحبة هي التي تحرك هذه الأعمال، فإذا لم تكن هذه الأعمال عن محبة فكأنها أعمال بلا إخلاص. ولذا ذكرنا في المرة الماضية أن نسبة المحبة للأعمال كنسبة الإخلاص إليها، فأعمال بلا محبة كأعمال بلا إخلاص لله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا في المرة الماضية الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، كيف تكون محبا لله عز وجل. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني شيء نفتقده جميعا، فإن عباداتنا أصبحت صورا، ليس لنا حظ من العبادات إلا صورها، فليس لنا من الصلاة إلا صورتها، وليس لنا من الصيام إلا صورته، وليس لنا من الحج إلا صورته، ولا بد من الاعتراف بهذا، وإلا فلو كانت هذه الأعمال عن محبة لله عز وجل لوجدنا لها طعما آخر، لوجدنا لها طعما آخر. فمن الأمور التي ذكرناها وهي أسباب تجعلك تحب الله عز وجل، ولا يتعجل الإنسان يقول كيف أن تقول هذا الكلام، نحن لا نحب الله عز وجل؟ نقول نعم نحبه كلام بس على اللسان، وإلا فلو كنا محبين لله تبارك وتعالى حقا ما كان هذا حالنا. فإن المحبة لها علامات، محبة الله عز وجل لها علامات، وأعظمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يدعي محبة الله عز وجل نقول هات البرهان على هذه الدعوة. فما هو مقدار اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلى قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نحكم على مقدار محبتك، أو نعرف مقدار محبتك لله عز وجل، كما هو منطوق الآية واضح، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأعظم علامات محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم من هذه الأمور التي ذكرناها قراءة القرآن بالتدبر والفهم، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، ودوام ذكر الله عز وجل، وإيثار محاب الله عز وجل على محابك عند غلبة الهوى، وغير ذلك مما ذكرناه في المرة الماضية. فنكمل في هذا الدرس يعني بقية ما يتعلق بمحبة الله عز وجل. فنقول الكلام في محبة الله عز وجل من جانبين: محبة العبد ربه، ومحبة الرب عبده. محبة العبد ربه، ومحبة الرب عبده. فأما عن محبة الرب عبده فهذا ثابت، هذا ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يثبتون محبة الرب للعبد، فالله عز وجل يحب ولا يحب. كم من آية في كتاب الله عز وجل تدل على هذا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد، وغير ذلك من الآيات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: 100 طريق، يعني 100 دليل دلت على محبة الرب للعبد. وأما الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل فلا يثبتون المحبة، لا يثبتون المحبة لله عز وجل. والأحسن منهم حالا يثبتون لوازم المحبة، فيقولون الله عز وجل يحب التوابين، يحب المتطهرين، يعني يثيبهم. نقول وين المحبة؟ جعلتم المحبة بمعنى الثواب، فهذا تحريف، هذا تحريف لللفظ. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. من لازم هذه المحبة إثابتهم، فأثبتوا المحبة أولا، فإذا أثبتتم المحبة قلنا لكم من لوازم هذه المحبة أن الله تبارك وتعالى يثيبهم. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأما ما يترتب على هذه الصفة من رحمة الله عز وجل وإحسانه وعطائه فإن ذلك من آثار محبة الرب لعبده، محبة الرب لعبده. فالمسلم لا يخلط في صفات الله عز وجل فيجعل إحدى الصفات هي الأخرى، لأننا لو يعني اضطردنا في هذا الأمر يمكن أن نجعل الصفات كلها صفة واحدة، نؤول هذا بهذا وهذا بهذا وهذا بهذا إلى أن نصل في النهاية إلى يعني صفة واحدة لله عز وجل. فإذا ما أثبته الله عز وجل لنفسه في الكتاب والسنة فلا بد من إثباته، فالله تبارك وتعالى له هذه الصفة. وأما محبة العبد ربه، وأما محبة العبد ربه فكما ذكرنا هذه أساس العبودية، هذه أساس العبودية لله تبارك وتعالى. ولذا يعرف أهل السنة والجماعة العبودية بأنها ماذا؟ تمام الحب مع تمام الذل لله عز وجل، تمام الحب. طيب نذكر الآن آيات في المحبة ونبين يعني بعضها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فيتخذ أنداد، الند هو المثيل والنظير، ند في ماذا؟ في المحب، كما بيّن الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية فيها قولان للعلماء وهما قولان معتبران، هذه الآية فيها قولان للعلماء. القول الأول خلاصته: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ها، فهم يحبون الله ويحبون ليش؟ الأنداد. فإذا على هذا القول نكون أثبتنا لهم إيش؟ أثبتنا لهم محبة لله عز وجل علاوة على محبة إيش؟ محبة الأنداد، فتكون محبة إيش؟ شركية، محبة شركية، لأنهم يحبون الله ويحبون الأنداد. يحبونهم كما يحبون الله، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ ها، لأنهم يحبون الله عز وجل وحده، فتكون محبتهم لله عز وجل أشد. أشد لماذا؟ لأنها خالصة، لأنها خالصة. وأما محبة المشركين فهي محبة شركية، فيمكن أن يكون يحب الله عز وجل مثلا بنسبة 50% ويحب الأنداد بنسبة 50%، فنصيب الله عز وجل من محبة هذا المشرك 50%، وأما المؤمن فيحب الله عز وجل 100%. هذا هو القول الأول. خلاصته أن هذا القول أثبت للمشركين محبة لله عز وجل، ولكنها محبة إيش؟ محبة شركية. القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل. يحبونهم كحب الله يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون الله عز وجل. فيكون هذا القول لم يثبت لهم محبة لله عز وجل، وإنما هذا المشرك يتخذ إلها من دون الله عز وجل ويحبه كما أن المؤمن يحب ربه سبحانه وتعالى. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. على هذا القول والذين آمنوا أشد حبا لربهم من المشركين لآلهتهم، من المشركين لآلهتهم. خلاصة هذا القول أيها الإخوة أنه لم يثبت لهم محبة لله عز وجل. فهذان قولان للعلماء في هذه الآية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرجح القول الأول، يرجح القول ليش الأول، يقول: لأنهم إنما ذموا لأنهم أشركوا، إنما ذموا لأنهم أشركوا، أشركوا مع الله عز وجل في ليش في المحبة. أيضا من الآيات التي في المحبة أيضا وهي تؤيد هذا القول، قول الله عز وجل عن المشركين: إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقولون هذا وهم في جهنم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه التسوية في الربوبية أو في الألوهية؟ في الألوهية، لأن المشركين لم يقولوا إن هذه الآلهة تخلق أو ترزق، ما قالوا هذا، بل كانوا يعترفون بربوبية الله عز وجل. فإذا التسوية هنا في ماذا؟ في الألوهية، إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة والتعظيم، والمحبة والتعظيم هي أساس توحيد الألوهية. وأيضا قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني إيش؟ يعني يسوون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيتخذون آلهة من دون الله عز وجل ويساووها بالله عز وجل، يساووها بالله عز وجل في المحبة والتعظيم. وأيضا من الآيات في المحبة قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية فيها ثلاثة أشياء: المحبة وعلامتها وثمرتها، المحبة وعلامتها وثمرتها. فأما المحبة، قل إن كنتم تحبون الله، هذه المحبة وعلامتها فاتبعوني، وثمرتها يحببكم الله. فإذا من الأسباب التي تجلب لك محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عن كثير من السلف كالداراني وغيره أنهم قالوا هذه الآية اختبار وامتحان لمدعي المحبة، فأي إنسان يدعي محبة الله عز وجل فتختبره وتمتحنه بهذه الآية، تمتحنه بهذه الآية، أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأيضا من ضمن الآيات في محبة الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالإنسان إذا التزم بدين الإسلام فهذا الالتزام لنفسه, هذا الالتزام لنفسه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالذي يلتزم بدين الإسلام إنما يعود ذلك يعني على نفسه, وإلا فالله تبارك وتعالى يعني بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. فيمكن مثلا بقدرة الله تبارك وتعالى أن نسمح في لحظة من اللحظات أن أمريكا هذه التي تملك هذه القوة المادية الكبيرة صاروا كلهم مسلمين ويفتحون البلاد. فالإنسان ما يستبعد هذا, والتاريخ يدل على هذا. هؤلاء المغول والتتار الذين جاءوا وأجروا شوارع بغداد دماء, قتلوا ما يقرب من 1,000,000 مسلم. هؤلاء لما جاءوا مرة أخرى إلى الشام دخلوا في الإسلام ورجعوا إلى بلادهم ونشروا الإسلام في بلادهم, ونشروا الإسلام في بلادهم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أول علامة من علاماتهم يحبهم ويحبونهم, وذلك أن المحبة هي أساس العبادة, هي أساس العبادة. يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين, ولم يقل أذلة للمؤمنين, فأنت لا تذل للمؤمن وإنما عليه, تذل عليه يعني إيش؟ يعني تعطف عليه. فكما يقول يعني أهل التفسير ضمن يعني أذلة معنى يعطفون, أذلة على المؤمنين يعني عاطفين على المؤمنين يعطفون عليهم. فعندما يتغير حرف الجر يتغير معنى الكلمة المتعلقة بحرف الجر. أذلة على المؤمنين, أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تعرفون هذه الصفات المذكورة بعد المحبة كلها بسبب المحبة. فالذي جعلهم أذلة على المؤمنين, أعزة على الكافرين, محبتهم لله عز وجل. والذي جعلهم يجاهدون في سبيل الله, محبتهم لله عز وجل. والذي جعلهم لا يخافون لومة لائم, يقوم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف أن يلومه لائم. ما الذي أوجب له هذا؟ الذي أوجب له هذا محبة الله عز وجل, محبة الله عز وجل. وأيضا من الآيات في المحبة قول الله تعالى لما كان جماعة من الإنس يعني يعبدون جماعة من الجن ويدعونهم من دون الله عز وجل, هؤلاء النفر من الجن دخلوا في الإسلام ولم يشعر يعني بهم هؤلاء الإنس كما في صحيح البخاري. فأخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء النفر من الجن فقال أولئك الذين يدعون, يعني أولئك النفر من الجن الذين يدعونهم هؤلاء الإنس, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طيب يرجون رحمته واضحة ويخافون عذابه واضحة, فما الدليل في هذه الآية على المحبة؟ ما الدليل على محبتهم لله عز وجل؟ ها؟ أنهم إيش؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة, يعني يتقربون إلى ربهم. وإنما تقربوا إلى ربهم من أجل ماذا؟ من أجل محبتهم لله عز وجل. لأنه معلوم أن الحبيب يتقرب إلى إيش؟ يتقرب إلى محبوبه, هذا شيء معروف. فالمحب يتقرب إلى محبوبه بكل الوسائل, المحب يتقرب إلى محبوبه بكل الوسائل. فلما ذكر الله تبارك وتعالى قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل ذلك على محبتهم لله عز وجل.
وأيضا من آيات المحبة قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والقصة معروفة، القصة معروفة، لما يعني جاء هؤلاء النفر من المشركين قالوا: اطرد بلال وعمار ونحن نحضر مجلسك. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون وجهه، هذا دليل على ماذا؟ دليل على محبتهم لله عز وجل. فعلم أيها الإخوة، وانقلم يعني، فعلم أيها الإخوة أن الإخلاص سببه الإيش؟ المحبة. علم أن الإخلاص سببه المحبة، فالمحبة هي الأساس في كل شيء. فالإنسان الذي يخلص لله عز وجل هو ما أخلص إلا لأنه يحب الله عز وجل، إلا لأنه يحب الله عز وجل. وأيضا قول الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله، وذلك لأنهم يحبون الله عز وجل. وكذا قول الله عز وجل، يقولون الآية نزلت في أبي بكر، ويعني العبرة بعموم اللفظ: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهذا أيضا دليل على المحبة. ومن آيات المحبة أيضا قول الله عز وجل عن نساء النبي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. الذي يريد الدار الآخرة يريد ماذا؟ ها؟ يريد الثواب. طيب، تردن الله، هذا دليل على محبة الله عز وجل. فيقول ابن القيم: فجعل إرادته غير إرادة الآخرة، فجعل إرادة الله عز وجل يعني كونه مراد سبحانه وتعالى غير إرادة الإيش؟ إرادة الآخرة، حتى الإنسان يفهم وهو يقرأ: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فيقول قائل: هل هناك فرق بين الإنسان يريد الدار الآخرة ويريد الله عز وجل؟ نقول: نعم، إرادة الدار الآخرة إرادة للثواب، وإرادة الله عز وجل دليل على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا حديث يدخل في الأحاديث التي فيها محبة الله عز وجل. فالإيمان له حلاوة وله طعم، فمن الأسباب التي يجد بها الإنسان يعني طعم الإيمان وحلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا من الأحاديث في المحبة ما رواه البخاري عن أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا، من عادى لي وليا. والولي هو الذي يحب الله عز وجل ويحبه الله عز وجل، ويحبه الله عز وجل. وأيضا من الأحاديث في المحبة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد، إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. سبحان الله، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. يكتب له القبول في الأرض، الناس يحبونه ويجتمعون حوله، ويكون رجلا يعني مئلافا لا ينفرون منه. فهذا حديث سبحان الله ما أعظمه. الله تبارك وتعالى إذا أحب فلانا ينادي جبريل إني أحب فلان باسمه فأحبه، فينادي جبريل في السماء يا أهل السماء الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا من أحاديث المحبة ما رواه الشيخان في قصة هذا الرجل الذي كان في سرية وكان يؤم أصحابه وكان يختم بقل هو الله أحد، كان كلما قرأ سورة يختم بقل هو الله أحد، هذا صاحب السرية. وأما الذي كان يصلي في مسجد قباء فكان إيش؟ كان يستفتح بقل هو الله أحد. هاتان قصتان فلا بد من التفرقة بينهما. فكان هذا صاحب السرية يختم بقل هو الله أحد، يعني في الركعة الأولى قرأ مثلا بالتكاثر يقرأ بعدها بقل هو الله أحد، في الركعة الثانية قرأ بسورة أخرى بعدها يقرأ بقل هو الله أحد، فيختم قراءته بقل هو الله أحد. فسئل عن ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، يحب أن يكرر وصف ربه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه، هو يحب أن يكرر صفة ربه سبحانه وتعالى، قال أخبروه أن الله يحبه. وأما أهل البدع من الجهمية والمعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل فالله عز وجل لا يحبهم، لأنهم لا يصفون الله عز وجل بشيء، لا يصفون الله عز وجل بشيء. طيب نقطة أخرى، نقول القرآن والسنة مملوءان بأن الله يحب كذا ولا يحب كذا، وهذا بيناه. فإذا لابد من إثبات يعني المحبة من الجانبين، محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. يقول ابن القيم ولو بطلت مسألة المحبة، لو قلنا أن ما في محبة، ما في محبة من الرب للعبد، لو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان، لبطلت جميع مقامات الإيمان. فالمحبة في منازل العبودية كالروح لها، كالروح لها، هذه المنازل بدون المحبة يعني تبطل وتذهب. قال ونسبتها إلى الأعمال، يعني نسبة المحبة إلى الأعمال كنسبة الإخلاص فيها، كنسبة الإخلاص فيها، بل هي حقيقة الإخلاص كما ذكرنا الآن. الذي يخلص إنما يخلص عن محبة لله عز وجل، إنما يخلص عن محبة لله عز وجل. إيش الآية؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهؤلاء لأنهم غير مخلصين فيعني ما يحبون أن يذكر الله عز وجل وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون كما ترى من حالهم. إذا ذكر البدوي يقولون مدد ويصيحون ويقومون، وإذا قلت لهم هذا شرك بالله عز وجل وحدوا الله عز وجل يشمئزون ويعني يتنافرون. يقول بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام، بل هي حقيقة لا إله إلا الله. فإذا حقيقة لا إله إلا الله هي المحبة. إيش معنى إله؟ الإله هو ليش؟ الإله هو المتأله المعبود، والعبودية هذه المحبة درجات كما سنذكر الآن، 10 درجات المحبة. العبودية درجة من درجات المحبة أسفل الخلة، يعني الخلة أعلى شيء، الخلة أعلى شيء بعدها مباشرة ليش؟ العبودية. فإذا العبودية من المحبة، فعندما تقول لا إله إلا الله يعني ها يمكن أن نفسرها اعتمادا على المحبة ونقول إيش؟ لا محبوب لذاته، لا محبوب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى صحيح، ما في شيء يحب لذاته إلا الله تبارك وتعالى. فإذا حقيقة لا إله إلا الله هي المحبة. قال لأن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، تأله يعني تعبده، تعبده إيش؟ محبة وتعظيما وذلا. قال والتأله هو التعبد الذي هو يعني من آخر مراتب الحب، من آخر مراتب الحب. فإذن المحبة أيها الإخوة حقيقة العبودية، فالواجب على الإنسان أن ينظر في حال نفسه، هل هو فعلا يفعل هذه العبادة عن محبة لله عز وجل؟ فإن لم يجد فليدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يقول اللهم إني أسألك حبك، اللهم إني أسألك حبك، يعني أن أكون محبا لك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. النقطة التي بعد ذلك مراتب المحب، المحبة هذه لها مراتب، وهي 10 مراتب مرتبة من الأسفل إلى الأعلى، يعني ممكن ترتبها في يعني عمود هكذا من الأسفل إلى الأعلى. فأولها العلاقة، أول شيء العلاقة. ما هي العلاقة؟ العلاقة تعلق القلب بالمحبوب، أول شيء يعني يحصل ربطة، يعني هذا أول درجات المحبة، العلاقة تعلق القلب بالمحبوب. فوقها الإرادة، ما هي الإرادة؟ ميل القلب إليه، ميل القلب إلى المحبوب. فإذن الأولى ها بيحصل نوع من الربط، وبعدين الإرادة هي ميل القلب إلى المحبوب. الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة الصبابة، ما هي الصبابة؟ انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا يملكه صاحبه، تجد نفسك مضطر إلى أن تحب شيئا معينا، هذا يسمى إيش؟ صبابة. المرتبة الرابعة الغرام، الغرام. ما هو الغرام؟ هو الحب اللازم، الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه. ولذا قال الله تبارك وتعالى عن جهنم إن عذابها كان إيش؟ غراما، غراما يعني إيش؟ يعني ملازما لأصحابها. فإذا الغرام هو الحب اللازم، الحب اللازم للقلب. فوقه الوداد، الوداد. ما هو الوداد؟ الوداد هو صفو المحبة وخالصها ولبها. ولذا كان من أسماء الله عز وجل الإيش؟ الودود. ما معنى الودود؟ ما معنى الودود؟ هل هو المحبوب أو المحب؟ الاثنين، أحسنت، الاثنين. فإذا الودود يمكن أن يكون بمعنى يعني اسم المفعول، اسم المفعول يعني المحبوب الذي يحب هو سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون بمعنى اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني إيش؟ الواد، الواد يعني المحب لأوليائه. فإذا يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. طيب ما سر اقتران الودود بالغفور كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود؟ ما هو سر اقتران هذين الاسمين؟ ما هو سر اقتران هذين الاسمين؟ فنقول وهو الغفور الودود، يعني يغفر للتائب، وليس فقط يغفر له بل ايش كمان؟ يحبه. يغفر للتائب وايش؟ ويحبه. طيب، او يكون الودود وسيلة للغفور. كيف يعني وسيلة؟ يعني كما اننا يا رب نحبك فاغفر لنا، فتوسل إلى مغفرة الله عز وجل بمحبته لله عز وجل. هذا إذا فسرنا الودود بمعنى ليش؟ بمعنى ليش؟ المحبوب، وهو الغفور الودود، يعني كما يا رب أننا نحبك فأنت المحبوب فاغفر لنا. وهذان معنيان صحيحان. هذا بالنسبة لي المرتبة الخامسة من مراتب المحبة وهي الوداد. السادسة الشغف، فنقول شغف بكذا، وصل حب المحبوب شغاف قلبه. تقول شغاف ولا تقول شغاف؟ شغاف على وزن سحاب، على وزن سحاب. وما هو شغاف القلب؟ شغاف القلب إما أن نقول يعني غلافه أو حجابه أو حبته، حبة القلب يعني مركزه، أو سويداؤه، وهي أيضا بمعنى إيش؟ بمعنى الحبة. قول الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز قد شغفها حبا، يعني حبها له، ها، إما أن نقول ها غلف قلبها فلم يعد عندها قبول لمحبة غيره، أو نقول حبه وصل إلى سويداء قلبها، يا هذا يا هذا. فوق ذلك، فوق منزلة الشغف، العشق. العشق ما هو العشق؟ العشق يعني أصله من نبات أصفر يلتوي على الشجر يسمى العشق. نبات أصفر يلتوي على الشجر يسمى ليش؟ العشقة. فالعشق هو الحب المفرط، الحب المفرط الذي في إفراط زائد عن الحد. تقول وهذا لا يجوز لا من الله لعبده ولا من العبد لربه. فإذا لا يجوز للإنسان يقول أنا أعشق الله عز وجل، لا يجوز، ولا يوصف به الله عز وجل. فإذا هذا يعني لا توصف به محبة العبد للرب ولا محبة الرب للعبد. المرتبة التي فوق ذلك، فوق العشق، التتيم. نقول تيمه الحب. تيمه الحب يعني ايش؟ تيمه الحب يعني ايش؟ يعني جعله عبدا لمحبوبه، تيمه الحب. ولذلك تسمع في أقوالهم يقولون إيش؟ ها؟ يعني تيمتني فلانة، تيمته يعني إيش؟ يعني جعلته عبدا لها. فالتتيم تيمه الحب، عبده وذلله، عبده وذلله. وأيضا يقولون تيم الله. تيم الله يعني إيش؟ يعني عبد الله. تيم الله يعني عبد الله. فإذا هذا التتيم مرتبة من الحب، وفيها إيش؟ وفيها ذل أيضا، فيها ذل للمحبوب. طبعا هذا بالنسبة لله عز وجل هذا ممدوح ومطلوب، وأما بالنسبة للبشر لا يجوز. المرتبة التي فوق ذلك، فوق التتيم، هي مرتبة التعبد. مرتبة التعبد. فما هو العبد؟ العبد هو الذي ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه. أنت عبد لله عز وجل، ها؟ الله عز وجل يملك نفسك كلها، ليس لك من نفسك نصيب، نفسك كلها لله عز وجل، هذا معنى العبد. وهذا هو المعنى المعروف عندما يقول رجل عنده عبد، عبد يعني يملكه. فأنت عبد الله، عبد الله يعني ليس لك من نفسك شيء، نفسك كلها لله عز وجل. كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه مرتبة الإيش؟ التعبد. فإذن هذا الذي يهمنا، العبد هو الذي ملك المحبوب رقه فلم يبق له شيء من نفسه. ولذا عرفوا العبادة بقولهم هي الأقوال والأعمال الظاهرة التي يحبها الله ويرضاها بشرط الإيش؟ بشرط الحب والتذلل لله عز وجل. ثم يأتي في قمة الهرم ماذا؟ الخلة. الخلة أعلى درجات المحبة، ولذا لم يوصف بها إلا إيش؟ إلا اثنان صلى الله عليهما وسلم، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة ما هي أيها الإخوة؟ طبعا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذا يعني جمع في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فهذا يعني لم يحصل إلا لهذين النبيين الكريمين. ما هي الخلة؟ الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. شوف تخللت، شوف كيف الدم في الجسم، فكذلك المحبة في روح المحب، المحبة في روح المحب تخللت في كل يعني روحه. النقطة التي بعد ذلك متعلقة بالمحبة، المحبة عند شيخ الإسلام الهروي، الهروي طبعا هو صاحب منازل السائرين اللي هي منازل العبودية، وابن القيم يعني يشرح هذه المنازل. فما هي المحبة عند الهروي؟ نحن كما ذكرنا في المرة الماضية يعني وضع تحديد وتعريف للمحبة هذا صعب، لأن هذا شيء لا يعبر عنه، هذا شيء لا يعبر عنه، وإنما يعرف بإيش؟ يعرف بآثاره، يعرف بآثاره. فالمحبة عند الهروي ماذا قال؟ يقول تعلق القلب. أشوف بدأ بإيش؟ بأول مرتبة، تعلق القلب بين الهمة والأنس. تعلق القلب، إفراد الرب سبحانه وتعالى بهذا التعلق بين الهمة والأنس، فيتعلق قلبك لله عز وجل مع وجود شيئين، الهمة والأنس، لأن المحب لا بد أن يكون له همة، لا بد أن يكون له همة، أما محب نايم لا، هذا مدعي. فإذا تعلق القلب بين الهمة، فالمحب لابد أن تكون له همة. ما الذي يجعل الإنسان يترك راحته ونومه ويقوم في جوف الليل يصلي لله عز وجل؟ ما الذي جعله يقوم؟ محبته لله عز وجل. ما الذي جعله يحمل سيفه ويركب جواده ويدخل في ساحة القتال مع أنه يعلم أنه ممكن أن لا يرجع؟ محبته لله عز وجل. فإذا تعلق القلب مع وجود شيئين، الهمة والأنس. يقول قائل وهل لابد من الأنس؟ نقول نعم، لأنه قد يكون ذا همة دون أنس. ما هو الأنس؟ الذي هو أنس بجمال المحبوب والطمح في الوصول إليه، والطمح في الوصول إليه. وخلاصته النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذه المفروض تكون غاية لنا جميعا، هذا هو الأنس، فتكون لك همة ولك أنس، خلاصته أنك ترجو لقاء الله عز وجل، ترجو لقاء الله عز وجل، تدخل الجنة وترى وجه الله عز وجل، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذه المحبة عند الهروي، تعلق القلب بين الهمة والأنس. طبعا هذه مصطلحات لهم ربما يكون فيها شيء من الصعوبة، لكن الذي يهمنا هو يعني مضمونها ومعناها حتى نستفيد يعني من كلامهم. نقطة أخرى، مبادئ المحبة عند الهروي. المحبة لها مبادئ ولها نهايات، وأي منزلة من المنازل لها مبادئ ولها نهايات. التوبة مثلا لها مبادئ ولها نهايات، وهكذا. فمبادئ المحبة عند الهروي قال: محبة تقطع الوساوس وتسلي عن المصائب. هذه بداية المحبة، أن تحب الله عز وجل محبة لا وساوس معها، لا وساوس معها. لماذا؟ يقول: لأن الوساوس والمحبة متناقضة. الوساوس توسوس له بغير المحبوب، فإذا لو كان محب صادق ما وسوس، لو كان محبا صادقا ما وسوس، لأنه على قناعة بربه سبحانه وتعالى. حتى قال ابن القيم: وهيهات هيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوساوس الغير، هيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوسواس الغير، ما عنده مجال للوساوس لأنه محب صادق. فإذن هذه بداية المحبة، محبة تقطع الوساوس، فهذه فائدة نستفيدها. الذين يشكون من كثرة الوساوس، هذه يعني هذا بلاء العصر الذي نحن فيه، هذا بلاء العصر. كم من إنسان يعني يتصل ويقول كذا وكذا وكذا، يعانون يعني من الوساوس والخواطر، فنقول علاج هذه الوساوس بمحبة الله عز وجل. الإنسان يعني يشوف الأسباب التي تجعله محبا لله عز وجل تذهب عنه الوساوس، فإذا علاج الوساوس بمحبة الله عز وجل. قال: محبة تقطع الوساوس وتسلي عن المصائب، وتسلي عن المصائب. فإذا حصلت للمحب مصيبة لا يجد ألمها، بل إيش؟ بل يجد إيش؟ لذتها. يعني المصيبة بالنسبة له لذة، لا يجد من مسها ما يجد غيره، بل يلتذ المحب بكثير من المصائب. يقول هذه مبادئ المحب، هذه مبادئ المحب عندهم. قال: وتتصاعد المحبة، يعني تزيد حتى تبعث على إيثار الحق على غيره. فإذا من علامات المحبة أن الإنسان يؤثر الحق على غيره، يؤثر الحق على غيره. قال: وتلهج اللسان بذكره. فإذا هذه درجة أعلى من المحبة، علامتها ماذا؟ أن الإنسان دوما يؤثر الحق، يؤثر الحق على غيره. نشأ معينة في العقيدة أو في الفقه أو كذا، وبعدين سمع بمذهب أهل السنة والجماعة، وأن الإنسان إذا أتاه آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من القول به، فهذا الذي يؤثر الحق على غيره دليل على محبته لله عز وجل، دليل على محبته لله عز وجل. قال: وإنما تظهر هذه المحبة التي فيها إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره، قال: وإنما تظهر هذه المحبة بإثبات الصفات أولا، تثبت الصفات لله عز وجل. وتعريفها ثانيا، تعريفها تثبتها أول شيء تثبت، ثم استوى على العرش خلاص الله عز وجل استوى على العرش، والله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، إيش في هذه؟ إن الله يحب التوابين، الله يحب التوابين، أثبت. وبعدين تعرف معناها ثانيا. فإذا أول شيء لابد من الإثبات، ولذا هذا من أقوى الحجج أيها الإخوة. الآن إذا جاءك إنسان أشعري أو غيره قال لك كيف أنت تقول إن الله عز وجل له يد؟ قل له يا أخي هذا في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، شو الآية كمل؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، خلاص بل يداه مبسوطتان، هذا لا خطر فيه أبدا، هذا لا خطر فيه أن تثبت ما أثبته الله عز وجل. وهذا القرآن أنت تقرأه، يعني الآن هذا المؤول هل يأتي في الصلاة ويؤول أيضا ويصلي؟ هو يتلو هذه الآيات في الصلاة، خلاص أثبت هذه الآيات. فإذا هذا يعني من علامات هذه المحبة، هذه من علامات هذه المحبة التي فيها إيثار الحق على غيره، إثبات الصفات أولا ومعرفتها ثانيا، ونفي التعطيل والتحريف عن نصوصها ثالثا، ونفي التكييف والتمثيل عن معانيها رابعا. أربع أشياء: إثبات الصفات أولا، ومعرفتها ثانيا، ونفي التعطيل والتحريف عن نصوصها، ونفي التكييف والتمثيل عن معانيها. استوى على العرش، خلاص استوى كما تعرف العرب من لغاتهم على وارتفع. طيب كيف؟ ما في كيف في صفات الله عز وجل، ما في تكييف ولا تمثيل. قال: وتزداد المحبة تصاعدا بالنظر إلى الآيات المشهودة والمسموعة نظر فكر واعتبار. فيعني تتأمل في الآيات المسموعة في القرآن والآيات المشهودة، والآيات المشهودة تتأمل في خلق السماوات والأرض، تتأمل في خلق السماوات والأرض. الذي يدرس مثلا الجغرافيا يجد يعني عندما يحكون كيف أن الجبال تتكون وجبال التوائية وجبال كذا، يقول سبحان الله هذه الأرض عبارة عن كرة ماء واليابسة فيها كأنها يعني مركب، اليابسة هذه الكتل القارية هذه هي كتل يعني طافية في الماء، والله عز وجل يعني ثبت هذه الكتل بليش؟ بالجبال. فالذي يعني ينظر في هذه الأمور يعني يزداد يعني محبة لله عز وجل، يزداد محبة وتعظيما لله عز وجل. طيب الآن النقطة التي بعد ذلك، آثار المحبة. آثار المحبة هي آثار وهي أسباب وهي علامات، وهي علامات أيضا. فمن آثار المحبة الشوق إلى الله عز وجل، المحب مشتاق إلى حبيبه، من آثار المحبة الشوق إلى الله عز وجل. ما الدليل على هذا الشوق؟ قول الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله، هذا فيه الشوق إلى الله عز وجل. وأيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك وإيش؟ والشوق إلى لقائك. فإذا من آثار المحبة الشوق إلى لقاء المحبوب. وهذا الشوق أيها الإخوة في الحقيقة يهون البلاء والجفاء، يهون البلاء والجفاء، يهون البلاء والجفاء، ويهون على الإنسان في زمان الفتن. والشوق نوعان، شوق إلى الله وشوق إلى ثوابه، كما بينا شوق إلى الله ذاته وشوق إلى ثوابه سبحانه وتعالى، ولا بد من هذا وهذا، وأيهما أكمل؟ طبعا الجواب معروف، الشوق إلى الله عز وجل، الشوق إلى الله عز وجل. فنحن نشتاق إلى الجنة التي هي ثواب الله عز وجل، والأعلى من ذلك الشوق إلى الله عز وجل بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ومن آثار المحبة كثرة ذكر الله عز وجل، فالذي يكثر من ذكر الله عز وجل هذا من آثار محبته لله عز وجل، وتوجب له المحبة أيضا. فذكر الله عز وجل هو من آثار المحبة، وهو أسباب لمحبة جديدة، وهو أسباب لمحبة جديدة. وأيضا من آثار المحبة الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل. ألا ترون أن المحب يستحي من حبيبه؟ هذا واضح. شوف مثلا واحد يحب إنسان يستحي منه، أنت تحب عالم، تحب عالم من العلماء الكبار، فأنت تستحي منه، حتى ربما يكون عندك سؤال وتستحي أن تسأل. هذا إيش؟ بسبب محبتك لهذا العالم، بسبب محبتك لهذا العالم. فإذا من آثار المحبة الحياة، ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدخل في الحياة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع بصره في السماء، هذا من الحياة. فإذا قمت من الركوع سمع الله لمن حمده لا ترفع بصرك إلى السماء. لماذا؟ لأن عدم رفع البصر دليل على حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى. ومن آثار المحبة، نعم أيوة أيضا، كيف بس هذا فيه معنى آخر، يعني تقصر طرفها عن ليش؟ عن الآخرين لأجل ليش؟ لأجل زوجها. طيب، وأيضا من آثار المحبة قلة الصبر عن المحبوب، قلة الصبر عن المحبوب. وإنما أنت تصبر على ماذا؟ تصبر على طاعته، وتصبر عن معصيته، وتصبر على أحكامه، لكن لا تصبر إيش؟ ها؟ لا تصبر عنه سبحانه وتعالى، هذا مهم. تصبر على طاعته سبحانه، وتصبر عن معصيته يعني تمتنع، وتصبر على أحكامه القدرية من المصائب وغيرها، لكن لا تصبر عنه سبحانه وتعالى. فإذا هذا صبر إيش؟ هذا صبر مذموم، أن تصبر عن الله عز وجل. قال وأما الصبر عنه فهو صبر الفارغ عن محبته سبحانه، الذي يصبر عن ربه هذا فارغ من محبته. ولذا قال القائل، ولذا قال القائل أحيانا تجد في كلام الشعراء ما هو كالوحي من بلاغته، قال القائل والصبر يحمد في المواطن كلها، وعن الحبيب فإنه إيش؟ لا يحمد. والصبر يحمد في المواطن كلها، وعن الحبيب فإنه لا يحمد. طيب واحد يعطينا مثال على الصبر عن الله عز وجل، الصبر عن الله مثل إيش؟ من يعطينا مثال؟ واحد يصبر عن ربه، ما احنا نبغي نشوف مثال عشان نجتنب هذا، ها؟ لا، نقول الصبر عن ربه. كيف؟ كيف يا جماعة؟ ركزوا، يصبر عن ربه، نبغي مثال إنسان يصبر عن ربه، ها؟ لا يصلي. طيب هذا قريب، ها؟ أحسنت، لا يدعو، أحسنت، هذا هو الذي لا يدعو ربه، هذا صابر عن ربه، هذا صابر عن ربه. فإذا من أمثلة الصبر عن الله عز وجل ترك دعائه، ترك دعائه. ولذا الإنسان دوما يدعو ربه سبحانه وتعالى، لأنه إذا ترك الدعاء فقد صبر عن حبيبه، فقد صبر عن حبيبه. ومن آثار المحبة الإقبال على حديث المحبوب، الإقبال على حديثه. فإذا وجدت إنسان مقبل على القرآن وعلى تفهمه فهذا من آثار محبته لله عز وجل، فهذا من آثار محبته لله عز وجل. ها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن إيش؟ أن يقرأ القرآن، فإذا عيناه تذرفان. فهذا مثال على إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على كلام ربه، أمر ابن مسعود أن يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فإذا عيناه تذرفان. فهذا من آثار المحب، هذا من آثار المحب. وكذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى ماذا فعل؟ ها، وقف يستمع قراءته. فإذا أمر ابن مسعود أن يقرأ ويستمع صلى الله عليه وسلم، ولما مر على أبي موسى وهو يقرأ وقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فهذا إقبال على حديث المحبوب. بل الله عز وجل يستمع للنبي عندما يقرأ القرآن، كما في الحديث ما أذن الله لشيء، أذن يعني إيش؟ استمع. ما أذن الله، أذن، نعم، ما أذن الله لشيء أذنه، أذن بمعنى استمع، أما أذن يعني سمح له. ما أذن، أذن بمعنى إيش؟ سمع. ما أذن الله لشيء أذنه يعني سمعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وأما الحديث الذي فيه ما أذن الله لشيء أذنه للقارئ فهذا حديث ضعيف، فالضعيف برقم 2951. فإذا الصحيح ما هو؟ أذنه لنبي، وأما أذنه للقارئ، لأي قارئ غير النبي، فهذا حديث ضعيف، الضعيف 2951. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آثار المحبة محبة دار المحبوب وبيته، محبة دار المحبوب وبيته. قال وهذا هو سر تعلق القلوب بالكعبة. لماذا المسلمون يحبون الكعبة؟ لأنها بيت الله تبارك وتعالى. وكذلك كل ما يضاف إلى الله عز وجل، كل ما يضاف إلى الله عز وجل، فأنت تحب من كان عبدا لله عز وجل حق، لأنه عبد الله فأنت تحبه لأنه عبد لله عز وجل. وأيضا من آثار المحبة أيها الإخوة الإسراع في السير وطي المنازل للوصول إلى المحبوب، الإسراع في السير. سمعت حكم الأحكام الشرعية فورا تعمل به، الإسراع في السير، وإنما يكون يعني هذا الإسراع بماذا؟ بالالتزام بأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. الإسراع في السير وطي المنازل للوصول إلى المحبوب، والاجتهاد في القرب منه، والرغبة في كل ما يرضيه، وتجنب كل ما يسخطه. ومن آثار المحبة محبة أحباب المحبوب، فتحب العبد لماذا؟ لأن الله عز وجل يحبه، فالله عز وجل يحب الأنبياء ويحب أتباعهم ويحب الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فتحب كل هؤلاء لأنهم أحباب الحبيب سبحانه وتعالى. ولذلك قال القائل فيا ساكني أكناف طيبة كلكم، ساكني أكناف طيبة يعني المدينة، يعني فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. يعني أنت كلكم أحبابي من أجل ماذا؟ الله وبركاته. من أجل ماذا؟ من أجل أنكم مجاورون للإيش؟ للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. يعني كلكم حبيب من أجل الحبيب. هذه يعني آثار ثمانية. وإذا أردت الزيادة في آثار المحبة فتراجع روضة المحبين لابن القيم، فقد ذكر يعني ما يقرب من 20 أثر من آثار المحبة، ذكر ما يقرب من 20 أثر من آثار المحبة، ذكرنا منها هذا القسط، فيعني نمر على الباقي. فقال، هذه محبة أحباب المحبوب، قال: ومنها انجلاء همومه وهمومه وغمومه إذا زار محبوبه. يعني في الصلاة مثلا عندما تناجي الله عز وجل فتنجلي الهموم، هذا دليل على محبتك لله عز وجل، هذا دليل على محبتك لله عز وجل. ومنها أيضا غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه، فتغار لأجل الله عز وجل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا دليل أو هذا من آثار محبته لله عز وجل. طبعا هذا سنبينه إن شاء الله في الكلام على مرتبة الغيرة، السلام وبركاته، الكلام على مرتبة الغيرة. صليت ركعتين داخل المسجد؟ نعم. صليت ركعتين في المسجد؟ إذا دخل أحدكم المسجد، لا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل يوم الجمعة، اصبر حتى تكون مقتنع، يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل يسمى سليك الغطفاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، قال له: يا سليك، أصليت ركعتين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يخطب. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، والخطبة أعظم من الإيش؟ من المحاضرة. كيف؟
دخلت والإمام يخطب تجلس.
طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسليك؟ ها؟ طيب، توكل على الله. ولذلك نحن كان درسنا يعني يتعرض لهذا الشيء، أن من علامات محبة العبد لربه إيثار الحق على غيره. فإذا الآن أنت علمت بهذا الحديث فالواجب عليك أن تصلي ركعتين. جزاك الله خير. وأيضا من آثار المحبة بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه. فإذا تبذل في رضا الله عز وجل ما تقدر عليه. وأيضا من آثار المحبة سروره بما يسر به محبوبه كائنا ما كان، كائنا ما كان. شيء يحبه الله عز وجل مثل توبة العبد، الله عز وجل يفرح، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد. فإذا تتوب إلى الله عز وجل، تتوب إلى الله عز وجل. وأيضا منها استكانة المحب لمحبوبه وخضوعه وذله له، فالإنسان يعني يطمئن بالله عز وجل. ومنها هجره كل سبب يبغضه من محبوبه. يعني أي شيء يجعل الله عز وجل يغضب عليك أو يبغضك فلا بد أن تتركه. هذا من آثار الإيش؟ هذا من آثار المحبة لله عز وجل. وغير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. طبعا ما في وقت أن نشرح في منزلة أخرى، ومن كان عنده سؤال فليتفضل.